السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رفضها لأي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي وتدعو أوروبا وأمريكا للوفاء بتعهداتهما. جولة أولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوري الذي يزور طهران. فوز ساحق لتحالف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الانتخابات التشريعية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران ترفض أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي. وقال سعيد خطيب زادة إن الجمهورية الإسلامية ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي إذا ما عادت أوروبا والولايات المتحدة إلى الوفاء بتعهداتهما. وعلق خطيب زادة على دعوة السعودية والبحرين لإشراكهما في أي مفاوضات محتملة حول الملف النووي، وقال إن على هذه الدول أن تعي مكانتها وأن تتحدث وفقا لقدراتها، مشددا على أن العلاقات الدولية والترتيبات الإقليمية واضحة للجميع. كما اتهم خطيب زادة السعودية بأنها تتحمل العديد من المشاكل والحروب القائمة في المنطقة، إضافة إلى المجاعة وسفك الدماء في اليمن. بدأت في طهران الجولة الأولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري فيصل المقداد لبحث العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ووصل المقداد إلى طهران الليلة الماضية بدعوة من نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وكان في استقبال الوفد السوري في المطار عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإيرانية وأعضاء السفارة السورية في طهران. كما سيلتقي وزير الخارجية السوري خلال مدة إقامته في طهران عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس حسن روحاني والأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي. يصل إلى طهران بعد غد الأربعاء وزير الخارجية الأذربيجاني جيحون بايراموف في أول زيارة خارجية له بعد وقف الحرب بين بلاده وأرمينيا بشأن إقليم قرباغ. وفي بيان لها قالت السفارة الإيرانية في باكو إن تعزيز العلاقات بين إيران وأذربيجان ودراسة أهم التطورات الإقليمية والدولية من أبرز أهداف هذه الزيارة إلى طهران، مضيفة أن بايراموف سيجري محادثات مع نظيره محمد جواد ظريف، كما سيلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات ما بعد الحرب في إقليم قرباغ. أصيب 4 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة. كما أعلنت قوات الاحتلال عن إصابة 6 من جنودها بجروح إثر تعرضهم للرشق بالحجارة في المخيم المذكور. واقتحمت قوات صهيونية خاصة منزل الشهيد خالد حمد بمخيم قلنديا واختطفت نجليه وأصابت شقيقهما الثالثة بجروح خطيرة. وقبل أن تندلع مواجهة بالمخيم استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز. وكان 4 فلسطينيين أصيبوا بجروح والعشرات بالاختناق من الغاز خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في بلدة بيتا جنوب نابلس. إذ ذلك في وقت أصيب فيه طفل في عينه برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة العيساوية بالقدس المحتلة. إلى ذلك يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطط التوسع الاستيطاني بعد توقيع اتفاقية التطبيع مع عدد من الدول العربية، حيث صدقت سلطات الاحتلال على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية وأخرى في القدس، شملت بناء 9,000 وحدة استيطانية في مستوطنة عطاروت شمالي المدينة المقدسة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
على عكس ما ادعى حكام الدول المطبعة، شكلت اتفاقيات التطبيع وخصوصا الإماراتية رافعة للاستيطان والضم. فها هو الاحتلال الإسرائيلي يصادق على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، فيما أعلنت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة أنها بصدد المصادقة على بناء 9,000 وحدة استيطانية في شمال القدس المحتلة. مخطط توسعي كان قد تم تجميده لسنوات، إلا أن وباء التطبيع العربي أعاد إحيائه، حيث ستقام 1,000 الوحدات على نحو 600 دونم من مطار القدس الدولي المهجور في بلدة قلندية التي تم الاستيلاء عليها مطلع السبعينيات. في غضون ذلك صادقت وزيرة المواصلات في كيان الاحتلال ميري ريجيف على 4 مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة بهدف ما أسمته تسهيل تنقل المستوطنين. مشاريع استيطانية مختلفة كوادي السيليكون والحدائق التوراتية وإي واحد وعجلة القدس ترمي إلى طمس المعالم الإسلامية والعربية للمدينة القديمة وتشويه آثارها وتاريخها العريق. فالاحتلال الإسرائيلي يريد أن يجسد صفقة ترامب على أرض الواقع، فهو يريد عزل القدس عن فضائها الجغرافي في الضفة الغربية وتحويلها إلى بيئة طاردة لسكانها الأصليين لتكريس الأغلبية الإسرائيلية فيها من جهة، ولكبح قدرة الجماهير المقدسية على التصدي لمشاريعه الاستيطانية والتهويدية من جهة أخرى، ولتكريس القدس نموذجا جاذبا للاستيطان ولإعادة صياغتها بما يوافق ادعاءاته الأيديولوجية.
تمكن التحالف الذي يتزعمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من استعادة السيطرة على برلمان البلاد بفوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا. وأكدت مصادر رسمية أن كتلة الرئيس الفنزويلي حصلت على أكثر من 67% من أصوات الناخبين، مشيرة إلى حصول أطراف مناهضة لمادورو على 18% من نسبة الأصوات. وكان زعيم المعارضة خوان غوايدو المدعوم أمريكيا دعا إلى مقاطعة الانتخابات، وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعرب عن تأييده تنظيم حوار سياسي واسع بعد الانتخابات البرلمانية يشمل المعارضة الخارجة عن إطار البرلمان. وحول فوز تحالف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الانتخابات التشريعية نستمع إلى التقرير التالي.
على الرغم من حجم الدعاية المعادية ودعوات المعارضة المدعومة أمريكيا إلى مقاطعتها، انتهت الانتخابات البرلمانية في فنزويلا بمراقبة وفود من 17 دولة، وفاز التحالف بقيادة الحزب الاشتراكي بأغلبية مقاعد الجمعية الوطنية في البلاد، وحصل التحالف على 67.7% من أصوات الناخبين. فوز قبل أن يعبر عن استمرار التأييد الشعبي للرئيس مادورو، فهو يعبر عن فشل الإدارة الأمريكية وهي تعيش أيامها الأخيرة. وعقب تصويته في الانتخابات البرلمانية، أعلن مادورو تأييده لإطلاق حوار وطني شامل يضم جميع الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة.
إن الحوار الوطني بمشاركة جميع الأطياف السياسية المشاركة وغير المشاركة في الانتخابات وبحضور ممثلين عن جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع لتقييم الأجندة الوطنية والاقتصادية سيسمح بتحديد سبل الانتعاش الاقتصادي.
وجرت الانتخابات البرلمانية في فنزويلا في ظل مقاطعة بعض أحزاب المعارضة مقابل مشاركة ائتلافين معارضين كبيرين حصلا على 18% من الأصوات. وفند إندي روميرو المرشح للانتخابات المزاعم بدعم مشاركة المعارضة في الاستحقاق النيابي، وقال إن الكلام الأمريكي بهذا الشأن مجرد عبث. وبالرغم من خطوات تطمينية اتخذها مادورو لضمان سلامة الانتخابات بعد أن أعلن استعداده للتنحي إذا فازت المعارضة بالانتخابات البرلمانية وإصداره عفوا رئاسيا عن 110 من قادة المعارضة من بينهم 26 نائبا في البرلمان. إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جدد اتهامه للحكومة الفنزويلية في تغريدة له على تويتر بتزوير الانتخابات وأنها لن تعكس إرادة الشعب، تغريدة رد عليها وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياس بتغريدة أخرى سخر فيها من تصريحات بومبيو، في وقت يتهم رئيسه دونالد ترامب العملية الانتخابية في بلده بأنها مزورة، متمنيا عودة الدبلوماسية إلى البيت الأبيض قريبا.
أكد مسؤول رفيع بالحشد الشعبي العراقي أن إغلاق قاعدة تمركز القوات الأمريكية في كركوك ضعف الاستقرار الأمني بشكل كبير، ولفت علي الحسين إلى ارتياح الأهالي لخروج القوات الأمريكية الذي رسخ هاجس الاستقرار فضلا عن تأثير في تضاؤل نشاط الخلايا الإرهابية في أغلب المناطق، مضيفا أن القوات الأمنية نجحت بشكل كبير في إنهاء الكثير من الخلايا النائمة وطاحت بالعديد من قيادات داعش. ارتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 67 مليون شخص، بما تجاوزت الوفيات الناجمة عن الوباء حدود 1,500,000 حالة، وتخطت نسبة الإصابات في الولايات المتحدة المتضرر الأول بالعالم من الجائحة 15 مليونا، تعقبها الهند بتسجيل ما يفوق 9,600,000 حالة. أعلنت سلطات البرازيل أن الإصابات بكوفيد 19 فاقت 6,600,000، تليها روسيا في المركز الرابع بما يزيد عن 1,460,000 حالة. أما في أوروبا فقد ما زالت فرنسا تحت الرتبة الخامسة على المستوى العالمي، تتبعها إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا على التوالي. تستعد بريطانيا لتوزيع لقاح فايزر وستبدأ بكبار السن، لذلك في وقت أعلنت فيه الهند أنها بصدد منح الموافقة على إنتاج لقاح أسترازينيكا، وتوقعت إيران أن يجهز لقاحها الخاص في الربع الأول من العام المقبل. وفي الولايات المتحدة ما تزال هيئة الغذاء والدواء مترددة في منح الترخيص للقاح فايزر رغم التفشي الواسع للوباء في الولايات المتحدة.
بارقة أمل تلوح في أفق أزمة وباء كورونا الذي يواصل انتشاره في العالم، حاصدا أرواح أكثر من 1.5 مليون شخص وأصاب أكثر من 67 مليونا آخرين بعد توصل عدد من الدول إلى لقاح قد يكون كفيلا في الحد من انتشاره. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لا تزال تتمهل في منح الموافقة على ترويج لقاح ضد الفيروس، واعتبرت منسقة شؤون مكافحة كورونا في البيت الأبيض ديبورا بوركس أن الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة تمثل تحديا في تاريخ البلاد، وهي أسوأ حدث تواجهه أمريكا، كما أكد رئيس المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريتفورد أن تكون الأشهر المقبلة أصعب الفترات في تاريخ الصحة الاجتماعية العامة في البلاد. مسؤول كبير في شركة بيونتك للأدوية رجح أن يتم شحن لقاحات الفيروس لكندا في غضون الساعات 24 المقبلة بعد موافقة السلطات الصحية على اللقاح. واحتل لقاح شركات فايزر المركز الأول في السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي منذ أن وافقت بريطانيا عليه الأسبوع الماضي. معهد الأمصال في الهند أكبر منتج للقاحات في العالم طلب الحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح شركة أسترازينيكا. شركة سينوفاك الصينية رصدت 500 مليون دولار لتمويل وتطوير اللقاح، متوقعة تصنيع 300 مليون جرعة لقاح سنويا، وأكدت العمل على الانتهاء من بناء منشأة إنتاج ثانية نهاية العام الجاري لزيادة طاقة الإنتاج السنوية للقاح إلى 600 مليون جرعة. روسيا أطلقت حملة تطعيم واسعة النطاق في جميع أنحاء العاصمة موسكو، وأكد المسؤولون أن لقاح سبوتنيك في الذي طوره علماء روس لا يزال يتعين إكمال المرحلة الثالثة من التجارب البشرية. إيران بدورها كشفت عن لقاح مشابه للقاحين الصيني والروسي، ومن المحتمل أن يكون جاهزا في الصيف القادم.
في الختام ماذا تذكرون بالعناوين؟ طهران تؤكد رفضها لأي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي وتدعو أوروبا وأمريكا للوفاء بتعهداتهما. جولة أولى من المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني وناظره السوري الذي يزور طهران. فوز ساحق لتحالف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالانتخابات التشريعية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا وسهلا بكم ونحييكم أجمل تحية عبر لقائكم المباشر دنيا الشباب من طهران. أسعد الله أوقاتكم أحبتنا الأفاضل بكل خير إن شاء الله. شاركونا أعزائنا الكرام محور حديثنا في هذا اليوم لدنيا الشباب، وهو الشباب والمشاركة السياسية عبر شبكات وهمزات التواصل التي تربطنا وإياكم والتي تأتيكم بعد قليل إن شاء الله. حيا الله مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الكرام، تحية طيبة صباحية معطرة بأريج أحلى العطور أقدمها لحضراتكم وفي هذا الهواء الممطر، هذا الهواء الغائم في طهران وفي أكثر المدن والمحافظات الإيرانية، أجواء خريفية جميلة جدا جدا جدا. يا رب يا رب تكون أيامكم دائما جميلة إن شاء الله. واليوم نود أن نتحدث عن، أو بالأحرى نكمل حديثنا عن الشباب والمشاركة السياسية، فننتظر إن شاء الله مشاركاتكم، ننتظر آراءكم، ننتظر ملاحظاتكم حول هذا الموضوع، وإن كانت لديكم أيضا هناك تجارب شخصية فنحن نرحب بها ونستقبلها أيضا. أحبتنا الأفاضل، ظاهرة الاهتمام بالشباب أصبحت هذه الظاهرة محلية وأقليمية وعالمية، لاعتبار الشباب هم شركاء صناعة الحاضر وكل المستقبل، ولهم دور بارز ومميز في دعم مسيرة المجتمع وتفعيل العملية التنموية الشاملة لاعتبارات بشرية وتنموية وسياسية وغيرها. وعليه فقد أصبحت شريحة الشباب تؤدي دورها في العملية السياسية، شاءت الحكومات أم أبت، إلا أن الأرقام والمشاهدات تحكي عن ضعف هذه المشاركة الشبابية لسببين: إما لعرقلة القوانين والقرارات التي تمارسها الجهات الرسمية، أو بسبب ضعف المهارات والقدرات التي ينبغي أن يحظى بها الشباب للمشاركة الفعالة في العملية السياسية. وعادة ما أعزائنا الأفاضل يقع الشباب فريسة للأحزاب والحركات السياسية فترة الانتخابات، لكن بعد فوزها يتم نسيان الشباب الداعمين لها، الأمر الذي يؤكد ضرورة امتلاك الشباب القدرة أو قدرة التأثير في عالم السياسة، وهو ما يأخذنا إلى الحديث عن آليات مواجهة هذا الضعف والتمهيد لإشراك الشباب أكثر وأكثر في العملية السياسية.
لي المشاركة السياسية للشباب أعتبرها جدا مهمة على الساحة السياسية، لأن الشباب لديهم قدرة وطاقة إيجابية لتقديم كل ما يخدم بلدهم، لديهم رؤى واضحة ومهمة أيضا في تحديد ليس فقط الناحية السياسية لأي دولة وإنما على المستويات الأخرى سواء كانت اقتصادية.
الشباب كما هم عماد كل شعب، الشباب هم عماد المستقبل، لذلك وجب على الجيل الشاب أن ينغمس في العملية السياسية بدرجة كبيرة، لأنه هذا على أعتاقهم تقوم الأمم.
طيب أحبتنا الأفاضل، إن شاء الله سنستمع إلى آرائكم وأصواتكم في طاية البرنامج بإذنه تعالى. وقلنا في يوم السبت بأنه قضية عدم مشاركة الشباب في المسائل السياسية وفي القضايا السياسية التي تطرح في البلاد وفي الأقطار هو كان هناك سببين. السبب الأول يعود إلى قضية عدم إعطاء الفرصة والمهلة للشباب للدخول في معترك السياسة وممارسة القضايا السياسية. وهناك سبب آخر كان أيضا يعني يؤثر على هذا الموضوع، وهو عدم تفعيل دور الشباب في القضايا السياسية. هذا الموضوع هو كان يعود للشباب هم أنفسهم، لأن لا توجد هناك يعني تلك الإرادة الكافية وللولوج في المشاركة السياسية من قبل الشباب، يعني لا يرى هذا الموضوع، لا يشاهد هذا الموضوع. وهناك نقطة جد مهمة أشرنا إليها أيضا في يوم السبت، وهي قضية على كل شاب أن يدخل في معترك السياسة والمشاركة السياسية، عليه أن تكون لديه خلفية ثقافية مهمة جدا جدا، خاصة تاريخية، المطالعة، مطالعة التاريخ، مطالعة الكتب، طريقة النقاش والحوار، طريقة المعلومات، إضافة المعلومات الإضافية لدى الشباب، هي من الوسائل والأمور المهمة جدا جدا لتأهيل الشاب للدخول في المشاركة السياسية. إذن هناك موضوعان هو ممكن يكون من قبل الشباب، عدم الدخول والمشاركة السياسية، وهناك أيضا من قبل بعض الحكومة، بعض السياسيين، من قبل بعض الحكومات بأنه لا تفسح ولا تعطي المجال للشباب للمشاركة والدخول في القضايا السياسية.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتور علي الفرج الناشط الحقوقي البحريني. دكتور، لماذا لا نجد تطبيقا ملموسا وفعالا في العديد من الدول فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للشباب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم. لا شك أن مشاركة الشباب ومشاركة أصلا كل الفئات العمرية في العملية السياسية أو النهضة لأي بلد تتطلب أن يكون هناك أجواء تشجع على هذه المشاركة وتسمح بهذه المشاركة. مثل هذه الأجواء يجب أن تكون لها علاقة بحقوق حرية التعبير والإفصاح عن آرائهم المختلفة من دون أن يكون لذلك عواقب أو عقاب جماعي كما هو موجود في بعض الدول والكثير من الدول العربية والإسلامية. للأسف لا يوجد هناك حرية للتعبير، يجب أن تكون هناك حرية لانتقاد السلطة والمؤسسات سواء الحكومية والأهلية، انتقاد أدائها ومراجعتها. يجب أن تكون هناك فسحة وفضاء لأن يكون المجتمع والشباب قادر على انتقاد واقعه وأن يطالب بحقوقه وأن يطالب بحكومة تؤدي حاجاته وتعمل على التنمية ومكافحة البطالة والتشجيع على التعليم وما شابه. فبدون هذه الأجواء لا يمكن أن يكون هناك مشاركة حقيقية للشباب. عندما مثلا يقوم شاب بممارسة هذا الحق ويتم اعتقاله مثلا أو تسفيره من بلده أو حرمانه من حقوقه أو عقابه بأي طريقة من الطرق مثل فصله عن العمل أو ما شابه، لا يمكن أن يتوقع من هذا الشاب أو من المجتمع أن يعبر عن رأيه وأن ينتقد السلطة أو المؤسسات إذا كان هناك مثل هذا العقاب الذي يطبق على كل من يعبر عن وجهة نظره. يجب أن يكون هناك قوانين أيضا تحمي الشباب وحرية التعبير. يجب أن تكون هناك مؤسسات فاعلة تعمل على حماية حرية التعبير، وليس فقط مؤسسات أمنية كما نرى في بعض الدول العربية للأسف، وخاصة في الدول الخليجية. عندما ينتقد أحد حتى مسؤول من مسؤولين فضلا عن الحكومة أو وزير أو رئيس الوزراء يتم اعتقاله ويتم محاكمته أو ملاحقته. فمثل هذه الأجواء لا يمكن أن تشجع على المشاركة السياسية. فوجود حرية للصحافة، حرية للتعبير، وجود قوانين تسمح بذلك. في الدول الديمقراطية يوجد مؤسسات موازية للمؤسسات الحكومية والرسمية تراقب عمل هذه المؤسسات وتنتقدها وتقيم أدائها وما شابه. وكثير من هذه المؤسسات يوجد أيادي أهلية ومن مؤسسات المجتمع المدني بعيدة عن المؤسسات الحكومية لكي يكون لها حرية في ممارسة حقها وممارسة النقد وطرح الأفكار الجديدة. فيجب أن يكون هناك هذه الحقوق وهذه الأجواء، ولا يمكن لهذه الأجواء أن تكون موجودة في ظل ديكتاتورية أو ظل حكم قبلي أو وراثي أو قوانين حادة ولحرية التعبير.
نعم، شكرا جزيلا دكتور.
شكرا، الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
الأفاضل، نحن قبل قليل أكدنا على قضية بالنسبة لمشاركة الشباب السياسية بأنه قلنا بأن عادة ما يقعون الشباب فريسة للأحزاب والحركات السياسية خاصة في فترة الانتخابات. إذن نحن نؤكد على قضية موضوع الشباب بأنه يهتم بالمطالعة وبزيادة ثقافتهم أكثر وأكثر. لماذا؟ لأنها أكيد تعطيهم والاستفادة من الخبرة وتجربة الآخرين واستشارة الأكبر منهم كي لا يقعوا فريسة للأحزاب والحركات السياسية ويختاروا الطريق الصحيح هم بأنفسهم. نعم أحبتنا الأفاضل، هناك أيضا مطالب أخرى قدمناها في يوم السبت إن شاء الله، وسنكون في فقرات مع فقرات أخرى من البرنامج معكم بإذنه تعالى، وإن شاء الله سيكون معنا ضيفنا عبر الهاتف المباشر. اليوم نريد أن نتحدث عن أولا ما هي السياسات والاستراتيجيات التي ينبغي أن تتوفر في كل دولة لكي يتمكن الشاب والشباب بصورة عامة المشاركة السياسية الفعالة وفي المستويات السياسية كافة. أما عبر الواتساب إن كانت هناك مشاركة وصلتنا، نعم نرى الواتساب. طيب أنا إن شاء الله أتفحص الواتساب وورق الواتساب لأرى إن كانت هناك مشاركات أم لا، ومن ثم نعود إليكم بإذن الله. طيب الأخت أم علي الحسيني من العراق نحييك أطيب تحية. تقول إن شريحة الشباب هي الشريحة المهمة والأساسية في المجتمع، ولديها الوعي الكافي في تمييز الحقائق، وأن يشارك الشباب بالقضية السياسية بشكل واعي وأفكار مفيدة، ويجب المشاركة الفعالة في القدرة والمشاركة في العملية السياسية، تعتبر طاقة مهمة في تفعيل الشباب وتفعيلهم على المشاركة في القضية السياسية. وللأسف بعض الأسر تمنع الشباب في القضايا السياسية، وعلى الشباب قراءة المزيد من الكتب والتفحص بها، ويجب أن تكون حرية في التعبير في الآراء الشخصية، وكذلك تشجيع الشباب من قبل الأسر والمجتمع. شكرا لك أم علي الحسيني من العراق، نشكرك جزيل الشكر. الأخ أبو علي من فلسطين نشكرك أيضا على هذا التواصل. وهناك أيضا مشاركة من الأخ مصطفى طواليبة، إذا قرأت الاسم صحيح، من الجزائر، يقول بأن هل يمكن المشاركة بالمساهمات الصوتية وإرسالها قبل بدء البرنامج، لأنه وقت دوام وعمل. أكيد الأخ مصطفى طواليبة من الجزائر، حتما حتما إذا أردت وأحببت أن تشارك وترسل لنا بمشاركات صوتية إن شاء الله نبثها في البرنامج. طيب نحيي الأخ علي الموسى من العراق. سلام عليكم الأخ علي.
السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا حياك الله.
شكرا لكم.
أهلا وسهلا
على هذا البرنامج. يعني الحقيقة تعرفين أنه أنا شاركت في البرنامج يوم السبت،
أي.
وطرحت فكرة أنه الأسرة لها دور فعال في هذا الجانب، وأنت طبعا بعد اتصال بعد مشاركتي نوهتي أنه، وطبعا أنا أشكرك ذكرت أنه يعني التفاعل مع أهل الخبرة، وطبعا اليوم أنت أكدت أكثر من مرة وهم أنا أقول شكرا لك، لكنه يعني بصراحة أهل الخبرة يعني يجب أن يعني نحددهم من هم. إذا كانوا من الأحزاب فذول طبعا يحزون الشباب إلى مصالحهم، وطبعا يحاولون أنه يعني ما يعبقون المسألة صالح الشاب وتطور الشاب وفاعلية الشاب.
الأخ علي، يعني الأخ علي أنا أعتذر جدا، قبل أن تتصل أنت أنا كنت أتحدث بأنه لماذا يجب على الشباب أن يتحلون بالثقافة العالية ويقرأوا الكتب لكي لا يقعوا فريسة للأحزاب السياسية. نعم
هو هذا اللي أقوله، يعني أنا سمعت يعني ما ذكرتي، لكن هنا أقول يعني بصراحة يعني الشباب عليهم يعني عدة نقاط. الأولى كما ذكرت أنت أنه يجب أن يعني هم يقومون بمهمة تطوير، يعني يديرون أنفسهم في هذا المجال ويطلعون ويتابعون ويسمعون وكذا، فهذه واحدة من أسباب الخبرة. ثانيا يعني يستنجدون بأهل الخبرة اللي هم أساتذة علوم سياسية، فهنا يعني هاي يعني يجب أن يستفتوا لها. ليش؟ يعني هذا عادة المستقل يعني يطرح الفكرة يعني فكرة علمية يشرح بها، والباقي على يعني على الشاب ياخذ هذا الجانب. الشيء الآخر والنقطة المهمة، يعني احنا يجب ان نعول على شبابنا اللي هم يعني ماخذين يعني جانب الأكاديمي في العلوم السياسية، يعني يدخلون كليات علوم سياسية، فهؤلاء يعني كل 4 سنوات يعني كل كلية يعني تقريبا تخرجنا في 2500 طالب. فذولا يعني يجب أن يعني يفعلوا ثقافتهم ويطورون مجتمعهم وأدواتهم وهكذا. فسؤالي إلى الخبير، يعني هل نعول أكثر على هؤلاء أهل الخبرة وكذلك طلبة العلوم السياسية اللي هم يعني نواة المستقبل؟ وشكرا لكم.
طيب الأخ علي أنت بعدك معايا؟ يعني ممكن أنا أسألك بأنه يعني ممكن توضح أكثر حول سؤالك، بأنه يعني هل نعول أكثر على هؤلاء، على من تعول، على الشباب أم على أهل الخبرة؟
يعني الشاب يطور نفسه ويفعل أموره يعني في الثقافة السياسية أكثر على أهل الخبرة في جانب العلوم السياسية اللي هم يعني أساتذة في هذا الجانب.
طيب أشكرك جزيل الشكر علي الموسى، شكرا جزيلا على هذا التواصل الدائم مع البرنامج، حياك الله.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. لا شك ثمة عقبات كبيرة تعترض طريق المشاركة السياسية للشباب على ثلاثة مستويات، وهي أولا على المستوى الفردي يفتقر الشباب إلى المهارات التقنية والخبرات الفنية والموارد الاقتصادية التي يمكن أن تشكل دافعا قويا لهم للمشاركة السياسية الرسمية، وهذا الأمر يتطلب التفكير الجدي ببناء شخصية الشباب من خلال التعليم الجيد والتربية المجتمعية الواعية التي تخول الشباب وتمنحه فرصة القيام بمهمات تمثيلية تساعده على صقل مهاراته واكتسابه الخبرات والمعارف التي تمكنه من النهوض بمستواه السياسي. ثانيا على المستوى المؤسسي، عادة ما تواجه الجماعات التي يقودها الشباب صعوبات بسبب الافتقار للموارد الاقتصادية ومحدودية المعرفة التنظيمية لديها. أما المشاركة ضمن المنظمات السياسية الرسمية مثل الأحزاب والمجالس النيابية فإن الآليات الداخلية والقواعد والإجراءات لا تدعم إشراك الشباب، فهم لا يؤخذون بالاعتبار عند ملء المناصب القيادية، كما أن المشاركة في الأحزاب لا تقود إلى نتائج منظورة. ثالثا على مستوى البيئة المواتية، فإن هناك ثمة قيودا هيكلية قد تتضمن ارتفاع سن الأهلية للترشح للانتخابات، إضافة إلى قيود ثقافية تكبح مشاركة الشباب، وعليه يجب أن تتغير البيئة الاجتماعية السياسية والمنظمات والشباب جميعا لنقترب أكثر معا من المطلوب. ومن الأهمية بمكان فهم تصورات وأصوات ومطالب الشباب بشكل أفضل ودرجة انخراطهم من خلال هياكل سياسية رسمية وقدرات المنظمات التي يقودها الشباب والشبكات والتجمعات غير الرسمية لدعم إشراك المجتمعات المدنية ومشاركة الشباب.
أحبتي الأفاضل، يندرج الاهتمام السياسي من مجرد الاهتمام أو متابعة الاهتمام بالقضايا العامة وعلى فترات مختلفة قد تطول أو تقصر، بالإضافة إلى متابعة الأحداث السياسية، يميل بعض الأفراد إلى الاشتراك في المناقشات السياسية مع أفراد عائلاتهم أو بين زملائهم في العمل، وتزداد وقت الأزمات أو في أثناء الحملات الانتخابية. المقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي، المقصود من المعرفة السياسية في المجتمع على المستوى المحلي أو الوطني مثل أعضاء المجلس المحلي وأعضاء المجلس التشريعي بالدائرة والشخصيات المسؤولة كالوزراء. المشاركة الانتخابية يتمثل في المشاركة في الحملات الانتخابية بالدعم والمساندة المادية من خلال تمويل الحملات ومساعدة المرشحين. بعد قليل إن شاء الله بعد أن نستمع إلى أصواتكم أحبتنا الأفاضل سنتحدث عن الشباب والأحزاب السياسية، ما هي العلاقة بين الشباب وهذه الأحزاب السياسية.
بالنسبة للمشاركة السياسية للشباب أعتبرها جدا مهمة على الساحة السياسية، لأن الشباب لديهم قدرة وطاقة إيجابية لتقديم كل ما يخدم بلدهم، لديهم رؤى واضحة ومهمة أيضا في تحديد ليس فقط الناحية السياسية لأي دولة وإنما على المستويات الأخرى سواء كانت اقتصادية أو في مجال مختلف. لهذا أنا من المشجعات دائما لدخول الشباب شابات في المعترك السياسي، كون البيئة الأساسية واللبنة الأساسية في تطوير الدول بالنسبة لتطوير البلدان. بالنسبة للعوائق، هناك بالتأكيد عوائق كثيرة تواجه الشباب، ولكن لا يمكن أن نقف عندها بمجرد استخدامنا بهذه العوائق. لابد أن نتخطى أي عائق سلبي نواجهه ويؤثر على هذا الجانب. حنان إسماعيل من الجمهورية اليمنية.
الشباب كما هم عماد كل شعب، الشباب هم عماد المستقبل، لذلك وجب على الجيل الشاب أن ينغمس في العملية السياسية بدرجة كبيرة، لأنه هذا على أعتاقهم تقوم الأمم، ونحن نقول أن من واجب الأمم أن تقدر دور الشباب في صنع المستقبل الحضاري لأي أمة، والآن المطلوب من جيل الشباب أن يأخذوا على عاتقهم بناء المستقبل وبناء الغد المشرق لشعوبهم ولوطنهم، ولذلك نحن نقول هنا أن المشاركة السياسية واجبة على كل شاب لديه القدرة ولديه الإمكانيات أن ينغمس في العملية السياسية، لأنه لا يعرف مطالب أولئك الشريحة من الشباب إلا من يمثلهم في المشاركة السياسية، وخير من يمثل الشباب هم أنفسهم، لذلك يجب عليهم أن يكون لهم دور فاعل وبناء في صنع القرار السياسي في بلدانهم. ونقول هنا أن هناك نعم بعض المغلقات التي قد تحول دون تمكنهم كسيطرة بعض الدول على مفاصل الشؤون السياسية ومنع بعض الأحزاب من الترشح وتقلد مناصب، ولكن نقول أن واجب على الشباب أن ينغمسوا في العملية السياسية وأن يضحوا ويقدموا، ونقول هنا يجب أن يكون الشاب لديه إلمام بما المخاطر التي تقودها هذه العصابات وتقودها هذه الشعوب الغربية في الهجمة على عالمنا الإسلامي، والذي يحتاج منا التكاتف والتعاضد لنصل إلى أن يكون لنا تمثيل ودور واضح في إجريات العملية السياسية بمرمتها. رضوان أبو جاموس، فلسطين المحتلة.
طيب، نشكر حنان من اليمن ورضوان من فلسطين، وننتقل معنا إلى مهارات للنجاح.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. من الأساليب التي تساهم في رفع نسبة مشاركة الشباب في العملية السياسية هي إما على عاتق الحكومات والسياسيين أو على الشباب أنفسهم. من تلك الطرق نشير إلى ما يلي: أولاً، تكاتف وتضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالشباب مثل الإعلام، التربية والتعليم، بالإضافة إلى الجامعات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتثقيف الشباب من الناحية السياسية وتزويدهم بسلاح العلم والمعرفة، ولا سيما في مجال علم السياسة. فكلما كان المستوى العلمي ولاسيما في مجال مطالعة التاريخ ودراسته دراسة منطقية علمية، سوف يتمكن الشباب من الدخول إلى عالم السياسة بكل قوة واقتدار. ثانياً، متابعة الأخبار والتحليلات السياسية بشكل مستمر والسعي للحصول عليها من خلال المصادر الموثوقة وغير المسمومة. ثالثاً، إقامة حلقات الحوار والمناقشة فيما بين الشباب حول مختلف القضايا والأخبار السياسية، سواء بشكل مباشر أو عبر الأجواء الافتراضية. رابعاً، استضافة الشخصيات الدبلوماسية التي يمكن الوثوق بنقاء سيرتهم وسلوكهم واستلهام الأفكار والتحليلات منهم. خامساً، الاستماع ومتابعة الأخبار والتحليلات السياسية التي يقدمها الإعلام المعارض بهدف كشف الحقائق ومحاولات زيف الأخبار. سادساً، الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التواصل مع السياسيين المؤثرين على المعادلات وتقديم الأطروحات والمقترحات عليهم.
طيب أحبتنا الكرام، العلاقة بين الشباب والأحزاب السياسية في العديد من البلدان تتسم بالتوتر. هناك فجوة واسعة بين الأحزاب والشباب. العديد أو الأغلبية من الشباب لا يثقون بالأحزاب السياسية، في حين عادة ما يتذمر قادة الأحزاب من عدم استعداد الشباب للمشاركة. الأحزاب السياسية هي الجهة الرئيسية التي تسيطر على تحديد المرشحين للانتخابات في العديد من البلدان، وكذلك تحديد سن الترشيح للمجالس المحلية والبرلمانية، وكذلك هم من يرشح الشخصيات للمناصب العليا، وبالتالي فهي أي الأحزاب تؤثر بقوة على جدول العمل السياسي وعلى صناعة القرارات، وتعمل أيضا كمؤسسات وسيطة بين الدولة والمجتمع المدني، وتترجم التوجهات السياسية للمواطنين إلى عمل سياسي. من المرجح أن يسعى الأفراد الذين لديهم طموح سياسي إلى الوصول إلى مناصب قيادية في الأحزاب السياسية، ومعظمهم يكون رجالا في منتصف أعمارهم. أما أسباب عزوف الشباب عن السياسة والانخراط في الأحزاب، بعض المنظمات تذكر من واقع الدراسات الميدانية التي يشير فيها الشباب أنفسهم إلى مجموعة من العوامل التي تحد من مشاركتهم السياسية، وهي كالتالي: أولا، غياب التمثيل السياسي للشباب لغياب الديمقراطية داخل الأحزاب. أيضا يقولون الشباب بأن لا توجد برامج حزبية واضحة المعالم تميز حزب عن آخر، تحفز وتعطي اهتمام لشريحة الشباب. الضعف أو انعدام منح الشباب الفرصة داخل الأحزاب السياسية للترشح للانتخابات التشريعية والمحلية. شعور الشباب بعجز في المشاركة والتأثير في القرارات والقوانين التي تنظم كيفية مباشرة حقوق الشباب في المعيشة والحياة والسياسة. هناك أيضا افتقار البرامج السياسية للأحزاب إلى الاهتمام بشريحة الشباب وتحقيق تطلعاتهم. هناك نقاط أخرى أيضا أكدوا عليها الشباب في هذه الدراسات الميدانية، إن شاء الله إذا سنحت الفرصة سننتقل إليها، لكن الآن معنا مباشرة الدكتور طلال العتريسي، الباحث السياسي وأستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية من لبنان. السلام عليكم دكتور طلال.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. نحن نأتي من الآخر، يعني يوم السبت تحدثنا، واليوم أيضا كانت هناك بعض الأحاديث قيلت حول موضوع الشباب والمشاركة السياسية. برأيك ما هي السياسات والاستراتيجيات التي يجب أن تتوفر في كل دولة حتى يتمكن الشباب والشابات من المشاركة السياسية الفعالة وفي المستويات السياسية كافة؟
يعني مشاركة الشباب السياسية لا تنفصل عن طبيعة العمل السياسي في أي بلد. بمعنى أنه إذا كان هناك منظمات، جمعيات، أحزاب لديها فرصة للعمل السياسي وللنشاط السياسي، فهذا طبعا سوف يسمح للشباب بالانخراط في العمل السياسي. النقطة الثانية أن المؤسسات التي تعمل من أجل رفع الوعي السياسي، يعني أن يدرك الشباب حاجات البلاد التي يعيشون فيها إلى التنمية وإلى التطور وإلى الاستقلال، والتهديدات التي تواجه هذه البلدان لمعالجة هذه المشكلات الداخلية أو الخارجية. هذا الوعي السياسي يسمح للشباب أيضا بالانخراط في العمل السياسي. إذن المسألة تحتاج إلى مساحة واسعة من الحريات، تحتاج إلى الوعي، وتحتاج إلى وجود مؤسسات أو منظمات أو أحزاب تتيح للشباب الانخراط فيها والتعبير عن توجهاتهم السياسية.
طيب دكتور طلال، نحن يعني كان هناك حتى في يوم السبت أيضا كان هناك حديث بأنه يعطون مساحة واسعة من الحرية للشباب، لكن للأسف الشديد يعني لا أدري إن كان كلامي هذا صحيح أم لا، في بلداننا نحن الآن يعني حينما تعطي المساحة الأكثر من الحرية للشباب يصبح الشيء ضد هذا الشيء الذي أنت تتوخاه أو تريد أن تصل إليه. يعني لا أدري كيف تحدث بأنه حينما نعطي المساحة أكثر للشباب بالحرية، للأسف الشديد هناك من يسيء الاستفادة من هذا الموضوع، فلهذا يصبح ردة فعل من قبل السياسيين الكبار بالعمر قبال الشباب.
لا، عندما نتحدث عن يعني مساحة من الحرية، نعم، هذا يعني إتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي. أي حرية في أي بلد من العالم لديها ضوابط،
نعم،
وهناك سقف، ولهذا السبب أنا ربطت مع الوعي السياسي. يعني الحرية ليست من أجل الحرية، الوعي السياسي مع الحرية يعني أن الإنسان يدرك الأولوية، يدرك حاجات بلاده، لأن نعم الحرية غير المنضبطة غير المدركة قد تؤدي إلى الفوضى، قد تؤدي إلى التدمير، وبالتالي قد يتاح لأطراف كثيرة أن تدخل على الخط وتوظف هذه الحرية، لكن هذا لا يعني الاستبداد، لا يعني كم الأفواه، لا يعني منع الناس من الكلام. هذا هو الفرق بين أن تتاح الفرص للتعبير وبين الاستبداد وبين الفوضى. نحن نختار الحل الوسط، إمكانية التعبير في إطار مؤسسات، في إطار أحزاب، في إطار جمعيات، نعم هذا يمكن أن يكون الأفضل والأكثر فائدة والأكثر تعبيرا عن هموم الناس وحاجات الناس.
طيب دكتور طلال، يعني أحد المستمعين الفاضل من العراق طرح هذا السؤال، أنا يعني أطرحها بشكل آخر، بأنه هل على الحكومات أن يعني تعطي هذه الإمكانيات، مثلا تحدد جامعات، تحدد مدارس خاصة لتربية وتنشيط وتفعيل هؤلاء الشباب بالنسبة للمشاركة السياسية؟
يعني ربما يحتاج الأمر في المدارس أو في الجامعات إلى يعني ممارسات أو إلى مقررات يعني تشرح الأبعاد السياسية، تشرح ما يمكن أن يؤثر على البلدان التي نعيش فيها، سواء في العراق أو في إيران أو في لبنان أو في أي بلد آخر. عندما يدرك الشباب الحاجات الأساسية، عندما يدرك الشباب مثلا أن هناك ضغوط خارجية، أن هناك مشكلات اقتصادية، أن هناك فساد على سبيل المثال، يعني يحتاج الشباب إلى إدراك العلاقات بين العوامل المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذا طبعا يرفع من مستوى الوعي السياسي، لكن خلاف ذلك نعم قد ينجرف الشباب إلى الفوضى، إلى العنف، إلى يعني تدمير مؤسسات الدولة وممتلكاتها، كما شاهدنا في أكثر من دولة حصلت في الأشهر الماضية. وبالتالي فهم يعني القوانين، يعني الممارسات السياسية، ما تواجهه المجتمعات، الأسباب الاقتصادية للأزمات، نعم هذا يحتاج إليه الشباب، سواء في دولات خاصة أو في مقررات جامعية أو في اختصاصات معينة. أعتقد أن هذا الأمر قد يكون مناسب، بالإضافة طبعا إلى يعني ربما الأحزاب السياسية أو الجمعيات المختلفة، يعني كما يحصل دورات مثلا في يعني كيفية المحافظة على البيئة، كما يحصل دورات صحية في هذه الأيام، يمكن أن يكون هناك دورات في الوعي السياسي.
طيب دكتور طلال لو سمحت، هناك اتصال هاتفي، نأخذ هذا الاتصال. نعم،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حي إذاعة طهران وحي ضيفكم الكريم.
حياك الله.
لدي سؤال لكم أخي الكريم. كيف يمكن يمكننا المشاركة في العملية السياسية في حين لدينا كثرة المناهج وانشغالنا بالمذاكرة؟ معكم عبد القوي من اليمن.
طيب نشكر الأخ عبد القوي من اليمن. دكتور طلال، السؤال كان واضح؟
أظن نعم. كيف
يقول بأنه كيف يمكننا المشاركة السياسية في العملية السياسية في حين وهناك مناهج دراسية منشغلين مع المذاكرة والمناهج الدراسية، وهذه الأمور تمنعنا من المشاركة السياسية.
نعم. يعني طبعا في كل مرحلة لها أولوية. نعم. يعني إذا كان الإنسان لا يزال في مرحلة الجامعية، الأولوية ستكون للتحصيل الجامعي والإنهاء الدراسة الجامعية. نعم. لكن هذا لا يمنع من فهم ماذا يجري من حوله. الدراسة لا تعزل الإنسان عن المشكلات التي تحصل في اليمن على سبيل المثال. لماذا الوضع هو على ما هو عليه في اليمن؟ يستطيع الإنسان في أثناء الدراسة أن يخصص وقت ولو بسيط للمساهمة، للمشاركة، للدعم، لتقديم خدمات معينة في إطار القناعات التي يحملها. يمكن الإنسان أن يساهم ولو بمرة في الأسبوع، ساعتين في الأسبوع، ساعة في اليوم، يستطيع أن يفعل ذلك من دون أن يخرب هذا الأمر على تحصيله الدراسي.
طيب دكتور طلال، بالنسبة للشباب، نحن تحدثنا بأنه هناك إشكالية في طريقة تعامل الحكومات مع الشباب، وهناك إشكالية أيضا من الشباب أنفسهم تجاه المشاركة السياسية. ما هي المواصفات التي يجب أن يتأهل بها الشاب وأن يتحلى بها حتى، وما هي الأمور التي تساعده لكي يدخل أكثر في المشاركة السياسية والقضايا والأمور السياسية داخل بلده؟
أظن أننا نحن نعيش مشكلة في معظم بلداننا العربية، هي مشكلة فقدان الثقة بين الجيل الشاب وبين الحكومات وبين من يدير السياسات الكبرى في بلداننا. فقدان الثقة قد يؤدي إلى التطرف، قد يؤدي إلى الفوضى، قد يؤدي إلى يعني الخروج إلى الشارع و تكسير والاعتداء على الممتلكات. هذا حصل وهذا قد يحصل لأن الشباب فقدوا الثقة في الإدارات الحالية أو الطبقة السياسية الحالية التي تدير شؤون المجتمع. إعادة هذه الثقة هو الذي يعطي فرصة أكثر للشباب عندما يكون.
طيب لماذا فقدت دكتور، لماذا فقدت هذه الثقة بين الشباب والحكومات؟
يعني أنا أعتقد أن السبب الرئيس هو الفشل بنسبة عالية القوى السياسية، الطبقة السياسية في حل مشكلات المجتمع. يعني مثلا في كل معظم بلداننا العربية حتى لا نعمم، هناك مشكلة بطالة، هناك أزمة فساد، هناك أزمة خدمات اجتماعية، هناك أزمة يعني مستقبل البلاد، مستقبل الشباب.